قال أفضله الله على عباده صلوات خمسة. قال يا رسول الله هل قبلهن أو بعدهن شيئا؟ قال افترض الله على عباده صلوات خمسة. فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئا ولا ينقص منه شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدق ليدخلن الجنة. والحديث صحيح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه مشروعية السؤال عن الأحكام الشرعية التي تتعلق بتصحيح الاعتقاد وما يضاده، والتي تتعلق بالشعائر التعبدية كالصلاة، والتي تتعلق بالمعاملات والحقوق، لأن هذا السائل أتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه. ثانيا، أن الواجب على من جهل شيئا من أحكام دينه أن يسأل عنه. ثالثا، الواجب على من آتاه الله علما أن ينشره وأن يبذله للمحتاجين إليه، وكل الناس يحتاجون إلى العلم، إذ لا حياة لأحد بدون العلم الشرعي. رابعا، أن هذا الحديث فيه حكم رئيسي، وهو أن المفروض من الصلوات إنما هي الصلوات الخمس: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، على العدد والصفة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، والأوقات وجميع الهيئات، وما عدا الفرائض فهي إما سنن رواتب وإما نوافل مطلقة من نوافل الليل والنهار. فالسنن الرواتب آكدها الوتر وركعتا الفجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ذلك، على الوتر وركعتي الفجر في الحضر والسفر، وأمته تبع له في ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. وقال في ركعتي الفجر: هي أحب من الدنيا وما فيها. والسنن الراتبة 12 ركعة قبل الفرائض وبعد الفرائض، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، فقال 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتي الفجر. 12 ركعة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يومه وليلته من غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهكذا كلما طالت به الحياة وأدى هذه الرواتب، فإن الله عز وجل يثيبه بهذا الثواب، ولا يستكثره أحد، لأن ما عند الله من الجزاء لأهل الإيمان والأعمال الصالحة أكثر مما يقدمونه من العمل. وما بقي تعتبر نوافل مطلقة، نوافل بالليل والنهار. فمن في النهار ركعة صلاة الضحى من ركعتين إلى 8 ركعات إلى 12 ركعة إلى ما شاء الإنسان ما لم يأتي الاستواء، أي يقوم قائم الظهيرة. فإذا استوت الشمس في وسط السماء يكف عن الصلاة، لأنه من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. وما بعد ذلك بعد الزوال إلى دخول وقت صلاة العصر، الصلاة محظورة مشهودة، صل ما شئت من النوافل. وصلاة الليل من بعد العشاء، بل من بعد المغرب صل ما شئت إلى العشاء، ومن بعد العشاء صلاة الليل إلى طلوع الفجر، صل ما شئت ومهما استطعت، فالثواب عليها جزيل، وهي من صفات المؤمنين كما قال الله عز وجل في صفاتهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وصلاة الليل فيها من البركة والخير ما لا يوجد في غيرها من النوافل، لأنها أولا بعيد المصلي عن الناس، فيكتب الله له السلام من العجب والرياء والمقاصد الأخرى، فلا يبقى معه إلا مقصد واحد، وهو رجاء رحمة الله عز وجل ومغفرته وخشية عقوبته عندما يكون في بيته خاليا. نعم تفضل.
باب البيعة على الصلوات الخمس. قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني.
عندما نقول المفروضة فقط هي الخمس صلوات، ركعتين اللي هي صلاة الصبح، وأربع الظهر، وأربع العصر، وثلاث المغرب، وأربع العشاء، هذه هي الفرائض، ما عداها ليس مفروضا، وهو كما سمعتم. لكن لا يكسل الإنسان ويفرق ويتساهل، فتجد يقتصر على الفرض ثم ينفر من المسجد، لا يصلي رواتب ولا يصلي نوافل، هذا نقص كبير. لأن إذا أكثرت من النوافل، إذا أكثرت منها يجبر الله عز وجل منها النقص الذي يحصل في الفريضة، والنقص في الفريضة حاصل 100%، ولا يسلم أحد يخرج بصلاته كاملة. لكن الناس يتفاوتون، هذا يخرج بنصف صلاته، وآخر بثلثها، وآخر بربعها، وثلث سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. وربما يخرج بعض الناس ولا ثواب له من صلاته، لأنه استرسل في الوساوس ودنياه ومخططاته، فلا يدري كم صلى، يركع مع الناس ويسجد مع الناس وقلبه مشغول في آفاق بعيدة، فيخرج بدون ثواب، لا درجة ولا 27 درجة. ومن هنا وجب جهاد النفس على الخشوع في الصلاة، استحضار عظمة الله تبارك وتعالى، وأنك واقف بين يدي الله، تستشعر هذا وتتدبر ما تقول من قراءة ومن ركوع وسجود، تسبيح، تحميد، تكبير، دعاء، تستشعر هذا وأنك تناجي ربك. فإذا استشعرت هذا الموقف فإنك تستطيع تدفع وساوس الشيطان حتى تخف يخف الضرر، وإلا فأحسن الناس هو من يجاهد نفسه، وأما من يرسلها ويهملها في الآفاق فإنه لا يدري كم صلى ولا يكتب له شيء أجر شيء من صلاته، وإن أجزأته أدى الفرض أدى، لا يستطيع أحد يقول له أنت ما أكملت صلاتك فأعد الصلاة، لأن الخشوع سر بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. فمهما أكثرت أيها المسلم والمسلمة من الرواتب والنوافل وحافظت على ذلك، يوم القيامة ينظر للنقص في صلاتك فيجبره الله من نوافل صلاتك، من النوافل ومن الرواتب يجبر الله الفرائض والنقص الذي لا بد أن يحصل فيها 100% من كل شخص، ولا يعصم من ذلك إلا الرسل والأنبياء، لأن قلوبهم معلقة بالله تبارك وتعالى، وحظ الشيطان قد أخرج من قلوب الرسل والأنبياء، ما بقي له حظ في قلوبهم ولا في دنيا البشر، لا قيمة لها. فتم لهم الخشوع، أما بقية الخلق فبين مستقل ومستكثر، متفاوت كما بين السماء والأرض. والمقصود الجهاد للنفس واجب، إذا دخلنا في صلواتنا نجاهد أنفسنا، نستحضر بأن واقفين بين يدي الله، وأن نناجي الله في أول كلمة نبدأ بها فنقول الله أكبر، نعرف معنى هذه الجملة بمعنى الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل من كل شيء وأقدر من كل شيء. إذن وقفت بين يدي الله عز وجل، وجاء في الحديث إن الله ينصب وجهه لوجه عبده إذا قام في صلاته، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، أي لا تلتفتوا بقلوبكم ولا تلتفتوا بجوارحكم، لأنه من الجفا أن تعلم أن الله ينصب وجهه لوجهك في صلاتك ثم أنت تغفل عن الله عز وجل وتلهو في دنياك ومخططاتك وكذا وكذا، بل ربما تلهو في شيء لا علاقة له بدين ولا دنيا، وذلك هو الخسران المبين. على هذا وجب مجاهدة النفوس حتى يأخذ الإنسان حظه من يعني إقبال الله عليه فلا ينصرف. إذا علم الله منك حسن النية وأنك تجاهد نفسك وتدفع العدو الذي يوسوس رحمه وتم إقباله عليك، وإن غفلت ولهوت وانصرفت بالقلب أو الجوارح تركك الله عز وجل، ومن وكله الله إلى نفسه خسر وخاب. نعم.
باب البيعة على الصلوات الخمس. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو مسر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال أخبرني الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرددها 3 مرات، فقدمنا أيدينا فبايعناه، فقلنا يا رسول الله قد بايعناك فعلام، قال يا رسول الله قد بايعناك فعلام، قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس، وأسر كلمة خفية ألا تسألوا الناس شيئا، والحديث صحيح.
وهذه بيعة خاصة، هذه بيعة خاصة بمن حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه البيعة، غير البيعة العامة التي هي بيعة الولاية، بيعة خاصة على هذه الخصال الثلاث، على هذه الأعمال الثلاث لجلالة قدرها. أولا تصحيح الاعتقاد، تحقيق التوحيد، لأن التوحيد لا يتحقق إلا بترك ما يضاده وهو الإشراك بالله تبارك وتعالى. فمن حقق التوحيد وتبرأ من الشرك والمشركين فهو الموحد حقيقة. وقد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الممتع كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فتحقيق التوحيد تصفيته والإحسان فيه وترك ما يضاده من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي والموبقات الكبائر التي تخدش التوحيد، وجميع المعاصي كذلك تخدش التوحيد. فيتحقق التوحيد ويكمل التوحيد إذا اجتنب الإنسان الشرك بالله تبارك وتعالى واجتنب كبائر الذنوب التي هي الموبقات. بايعوا على هذا الأمر التوحيد وعدم الشرك. والثانية على الصلاة، على إقامة الصلوات جمعة وجماعة كما أمر الله وشرع رسوله عليه الصلاة والسلام، من الأوقات والكيفيات والهيئات للصلاة. والعمل الثالث الاستعفاف عن حق الناس والاكتفاء بخدمة الإنسان لنفسه، وهذه بيعة خاصة. ولا يلزم من هذه البيعة أنه لا يحتاج أحد على أحد، لا، بل تلك بيعة خاصة بأولئك النفر. فكان الواحد منهم إذا كان على فرسه وسقط صوته في الأرض وحوله الناس لا يقول لأحد أعطني صوتي، ينزل ثم يأخذ صوته بيده ثم يركب. لماذا؟ لأنه بايع، لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا، لا خدمة ولا مادة. وكما قلت هذا لا يدل على أنه لا يحتاج أحد على أحد من البشر في حدود ما يقدر. فلا مانع للمحتاج أن يسأل قضاء حاجته من إخوانه المسلمين وإعانته والنصيحة والمشورة وأي حاجة يحتاج إليها الإنسان من إخوانه. لا حرج على أحد من أن يسأل شيئا من ذلك. أصل يعني المسؤول لا يعطي إلا باختياره، من قصد لا يعطي إلا باختياره، إن كان في وسعه أعطى فهو له، وإن لم يكن في وسعه يقول له كلمة المعروف: رزقك الله، أغناك الله، سهل الله أمرك، وكفى. بحسب قدرة الإنسان، هذا بحسب قدرة الإنسان الذي تحتاج إليه وبحسب حاجتك أيها المحتاج. ما في شيء أبدا خدمة. تفضل.
يعني في اليوم والليلة ولا؟
لا، في كل يوم وليلة. الله أكبر. نعم، وما عند الله أكثر، لا يستكثر أحد. لا يستكثر أحد الأجر من الله، ما عند الله أكثر من هذا وأعظم وأجل. إن أقل أهل الجنة وآخرهم دخولا له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، هذا آخر أهل الجنة دخولا مثل الدنيا من يوم أنشأها الله وتعاقبت عليه الأجيال والملوك. أدنى أهل الجنة لهم مثل الدنيا وعشرة أمثال، فما بالك بأعلاهم منزلة. أعلاهم منزلة قال الله في حقهم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ايش تقول يا اسمع يا علي؟
نقول قيام الليل.
نعم،
اليوم نحن تطوير القراءة وتطوير الركعات وتكثير الركعات وتقليل القراءة.
تقليل وتكثير القراءة حسب حال الإنسان، الأمر فيها مخير. إن أكثرت القراءة أقلت في القراءة وقلت الركعات فالأجر كائن، وإن كانت القراءة قصيرة والعدد الركعات كثير فالأجر كائن. لا حرج، لا حرج أن تعمل هذا أو تعمل هذا. نعم نعم، عدد أو أعدل العدد وأفضله أن تصلي إحدى عشرة ركعة، ركعتين 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 ثم توتر بواحدة، سواء أقلت القراءة أو أكثرت القراءة، ويجوز أكثر ويجوز أقل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في سنن أبي داود: باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. والحديث صحيح، وأخرجه الترمذي والنسائي. حدثنا محمد بن عيسى.
حالات للنبي صلى الله عليه وسلم، حالات، لأنه مشرع للأمة. تارة يقرأ في صلاة الظهر السرية بمقدار سورة ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى.
سيأتي
حديث آخر. سيأتي. تفضل.
حدثنا محمد
الآن بحر. هذا بيّن بأنه كان يقرأ في الظهر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج بحسب يعني ما تيسر. نعم.
حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا معتمر بن سليمان ويزيد بن هارون وهشيم عن سليمان التيمي عن أمية عن أبي مجلد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فرفع، فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة.
يعني
إسناده ضعيف،
يعني تقدم بإسناد صحيح لأنهم حجروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قدروها، فقدروا الركعة الأولى في صلاة الظهر بمقدار ألف لام ميم تنزيل السجدة، والركعتين الأخريين على النصف من ذلك، والعصر على النصف من الركعتين الأخريين من صلاة الظهر، والركعتين الأخريين من العصر على النصف من الركعتين قراءة الركعتين الأوليين، وهو دليل على أنه من السنة أيضا أن لا يقتصر على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين، وإنما له أن يزيد ما تيسر من آيات أو سور. نعم.
حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن موسى بن سالم، حدثنا عبد الله بن عبيد الله قال: دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا سيدنا عباس أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر فقال لا لا فقيل له فلعله كان يقرأ في نفسه فقال خمسة هذه شر من الأولى كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به ومختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال أمرنا أن نصبع الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزل حمار على الفرس والحديث صحيح وأخرجه النسائي.
هذه النهي عن ثلاث أشياء: النهي عن الصدقة لأهل البيت، عن أكل الصدقة، وأن لا ينزل الحمار على الفرس لأن الفرس أرفع، الأنثى أرفع من الحمار. والأولى أن نشبغ الوضوء لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. نعم.
جزاك الله خيرا. أن ابن عباس ما كان يرى القراءة في الظهر والعصر. ابن عباس ما كان يرى القراءة في الظهر والعصر.
لا هو ما يراها مطلقا لكن ما يرى الجهر بها. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سرية أو جهرية، إماما أو مأموما أو منفردا، لا سيما في السرية لا تسقط أبدا. أعد الحديث.
قال سيدنا ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر فقال لا لا فقيل له فلعله كان يقرأ في نفسه فقال خمسة هذه شر من الأولى كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به ومختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزل الحمار على الفرس. قال أن ابن عباس رضي الله عنه كان يشك في القراءة في السرية تارة وينفيها أخرى وربما أثبتها. أما نسبه في هذه الرواية وأما شكه في الرواية الآتية وأما إثباتها فما رواه أيوب عن أبي العالية. قال سألت ابن عباس ما قرأ في الظهر والعصر قال هو إمام أقرأ منه بأقل أو أكثر.
قال
هو إمامك أو أمامك.
هو أمامك يعني القرآن أقل أو أكثر
بأقل أو
أكثر. آه. لا بد من القراءة في الصلاة ولا تجزئ صلاة بدون أن يقرأ المصلي فيها فاتحة الكتاب أبدا، وما زاد فهو من السنن المؤكدة على الهيئة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. فمثلا إذا قرأت فاتحة الكتاب في أول ركعة من صلاة الظهر قرأت معها سورة بحسب ما تيسر لك وبحسب حال المأمومين وكذلك في الركعة الثانية والركعة الثالثة والرابعة إن اقتصرت على فاتحة الكتاب صح ذلك وهو سنة، وإن زدت آيات أو سور صح ذلك بشرط أن تكون أقصر من الركعتين الأوليين أقل. أما صلاة بدون فاتحة الكتاب لا تجزي ولا يمكن ولا فعلها أحد. فكلام ابن عباس هذا
صدق حديث الشيخ نفس المعنى.
أيوة طيب.
حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا، والحديث صحيح وأخرجه أحمد.
عدم علمه لأنه لا يدري لا يدل على جواز ترك القراءة في الصلاة، وغاية ما في الأمر أن هذه الأحاديث صحيحة تعتبر من قبيل المشكل الذي يفسره البين الواضح، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ومن هنا أخذ العلماء أن قراءة الفاتحة في كل ركعة ركن، إن سقطت ما صحت الركعة، ولو جاء بالركوع والسجود والقيام والقعود بدون قراءة فاتحة ما صحت منه الركعة، لا فريضة ولا نافلة، وهذا هو المقطوع به. اللهم إلا في الصلاة الجهرية، قالوا في الصلاة الجهرية بالنسبة للمأموم إذا لم يقرأ المأموم في الصلاة الجهرية فاتحة الكتاب قالوا تحملها عنه الإمام وقد أمن على ذلك، لأن الإمام يجهر، ورد في الحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة ويأمن عليها المأموم، وهذا قول، ولكن الراجح أنه أن قراءة فاتحة الكتاب ركن في حق الإمام وفي حق المنفرد وفي حق المأموم، هذه أصناف المصلين، إما إمام وإما منفرد يعني يصلي وحده، وإما مأموم يصلي بإمامه، فلا بد أن يقرأ فاتحة الكتاب.
ما لما شكوا هنا على القراءة لسورة بعد الفاتحة يعني الشرطية، ما لما شكوا هنا
مستمر. يعني مستمر انتهى الباب. يقرأ في سكتات الإمام، يعني إذا انتهى الإمام من سورة الفاتحة وسكت سكتة لطيفة يقرأ المأموم، حتى ولو أكملها والإمام يجهر لا حرج عليه، لا حرج عليه، المهم أنه يحرص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأها في نفسك يا فارسي، اقرأها في نفسك، فلا بد من القراءة.
قال افترض الله على عباده صلوات خمسة، قال يا رسول الله هل قبلهن أو بعدهن شيئا؟ قال افترض الله على عباده صلوات خمسة، فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئا ولا ينقص منه شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدق ليدخلن الجنة. والحديث صحيح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه مشروعية السؤال عن الأحكام الشرعية التي تتعلق بتصحيح الاعتقاد وما يضاده، والتي تتعلق بالشعائر التعبدية كالصلاة، والتي تتعلق بالمعاملات والحقوق، لأن هذا السائل أتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه. ثانيا أن الواجب على من جهل شيئا من أحكام دينه أن يسأل عنه. ثالثا الواجب على من آتاه الله علما أن ينشره وأن يبذله للمحتاجين إليه، وكل الناس يحتاجون إلى العلم، إذ لا حياة لأحد بدون العلم الشرعي. رابعا أن هذا الحديث فيه حكم رئيسي، وهو أن المفروض من الصلوات إنما هي الصلوات الخمس، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء على العدد والصفة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم والأوقات وجميع الهيئات وما عدا الفرائض فهي إما سنن رواتب وإما نوافل مطلقة من نوافل الليل والنهار. فالسنن الرواتب آكدها الوتر وركعتا الفجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ذلك على الوتر وركعتي الفجر في الحضر والسفر، وأمته تبع له في ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. وقال في ركعتي الفجر: هي أحب من الدنيا وما فيها. والسنن الراتبة 12 ركعة قبل الفرائض وبعد الفرائض، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، فقال 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتي الفجر 12 ركعة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يومه وليلته من غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهكذا كلما طالت به الحياة وأدى هذه الرواتب فإن الله عز وجل يثيبه بهذا الثواب ولا يستكثر أحد، لأن ما عند الله من الجزاء لأهل الإيمان والأعمال الصالحة أكثر مما يقدمونه من العمل. وما بقي تعتبر نوافل مطلقة، نوافل بالليل والنهار. فمن في النهار ركعة صلاة الضحى من 2 إلى 8 ركعات إلى 12 ركعة إلى ما شاء الإنسان ما لم يأتي الاستواء، أي يكون قائم الظهيرة. فإذا استوت الشمس في وسط السماء يكف عن الصلاة، لأنه من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. وما بعد ذلك بعد الزوال إلى دخول وقت صلاة العصر الصلاة محظورة مشهودة، صل ما شئت من النوافل. وصلاة الليل من بعد العشاء، بل من بعد المغرب صل ما شئت إلى العشاء، ومن بعد العشاء صلاة الليل إلى طلوع الفجر، صل ما شئت ومهما استطعت، فالثواب عليها جزيل، وهي من صفات المؤمنين كما قال الله عز وجل في صفاتهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وصلاة الليل فيها من البركة والخير ما لا يوجد في غيرها من النوافل، لأنها أولا بعيد المصلي عن الناس، فيكتب الله له السلام من العجب والرياء والمقاصد الأخرى، فلا يبقى معه إلا مقصد واحد وهو رجاء رحمة الله عز وجل ومغفرته وخشية عقوبته عندما يكون في بيته خاليا. نعم تفضل.
باب البيعة على الصلوات الخمس. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني.
عندما نقول المفروضة فقط هي الخمس صلوات، ركعتين اللي هي صلاة الصبح، وأربع الظهر، وأربع العصر، وثلاث المغرب، وأربع العشاء، هذه هي الفرائض، ما عداها ليس مفروضا، وهو كما سمعتم، لكن لا يكسل الإنسان ويفرق ويتساهل، فتجد يقتصر على الفرض ثم ينفر من المسجد، لا يصلي رواتب ولا يصلي نوافل، هذا نقص كبير، لأن إذا أكثرت من النوافل، إذا أكثرت منها يجبر الله عز وجل منها النقص الذي يحصل في الفريضة، والنقص في الفريضة حاصل 100%، ولا يسلم أحد يخرج بصلاته كاملة، لكن الناس يتفاوتون، هذا يخرج بنصف صلاته وآخر بثلثها وآخر بربعها وثلث سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها، وربما يخرج بعض الناس ولا ثواب له من صلاته لأنه استرسل في الوساوس ودنياه ومخططاته فلا يدري كم صلى، يركع مع الناس ويسجد مع الناس وقلبه مشغول في آفاق بعيدة، فيخرج بدون ثواب لا درجة ولا 27 درجة. ومن هنا وجب جهاد النفس على الخشوع في الصلاة، استحضار عظمة الله تبارك وتعالى، وأنك واقف بين يدي الله، تستشعر هذا وتتدبر ما تقول من قراءة ومن ركوع وسجود، تسبيح، تحميد، تكبير، دعاء، تستشعر هذا وأنك تناجي ربك، فإذا استشعرت هذا الموقف فإنك تستطيع تدفع وساوس الشيطان حتى يخف الضرر، وإلا فأحسن الناس هو من يجاهد نفسه، وأما من يرسلها ويهملها في الآفاق فإنه لا يدري كم صلى ولا يكتب له شيء أجر شيء من صلاته، وإن أجزأته أدى الفرض أدى، لا يستطيع أحد يقول له أنت ما أكملت صلاتك فأعد الصلاة، لأن الخشوع سر بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. فمهما أكثرت أيها المسلم والمسلمة من الرواتب والنوافل وحافظت على ذلك، يوم القيامة ينظر للنقص في صلاتك فيجبره الله من نوافل صلاتك، من النوافل ومن الرواتب يجبر الله الفرائض والنقص الذي لا بد أن يحصل فيها 100% من كل شخص، ولا يعصم من ذلك إلا الرسل والأنبياء، لأن قلوبهم معلقة بالله تبارك وتعالى، وحظ الشيطان قد أخرج من قلوب الرسل والأنبياء، ما بقي له حظ في قلوبهم ولا في دنيا البشر، لا قيمة لها، فتم لهم الخشوع، أما بقية الخلق فبين مستقل ومستكثر، متفاوت كما بين السماء والأرض. والمقصود الجهاد للنفس واجب، إذا دخلنا في صلواتنا نجاهد أنفسنا، نستحضر بأن واقفين بين يدي الله، وأن نناجي الله في أول كلمة نبدأ بها فنقول الله أكبر، نعرف معنى هذه الجملة بمعنى الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل من كل شيء وأقدر من كل شيء، إذن وقفت بين يدي الله عز وجل. وجاء في الحديث إن الله ينصب وجهه لوجه عبده إذا قام في صلاته، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، أي لا تلتفتوا بقلوبكم ولا تلتفتوا بجوارحكم، لأنه من الجفا أن تعلم أن الله ينصب وجهه لوجهك في صلاتك ثم أنت تغفل عن الله عز وجل وتلهو في دنياك ومخططاتك وكذا وكذا، بل ربما تلهو في شيء لا علاقة له بدين ولا دنيا، وذلك هو الخسران المبين. على هذا وجب مجاهدة النفوس حتى يأخذ الإنسان حظه من يعني إقبال الله عليه ولا ينصرف. إذا علم الله منك حسن النية وأنك تجاهد نفسك وتدفع العدو الذي يوسوس رحمه وتم إقباله عليك، وإن غفلت ولهوت وانصرفت بالقلب أو الجوارح تركك الله عز وجل، ومن وكله الله إلى نفسه خسر وخاب. نعم.
باب البيعة على الصلوات الخمس. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو مسر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال أخبرني الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرددها ثلاث مرات، فقدمنا أيدينا فبايعناه، فقلنا يا رسول الله قد بايعناك فعلام، قال يا رسول الله قد بايعناك فعلام، قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس، وأسر كلمة خفية ألا تسأل الناس شيئا، والحديث صحيح.
وهذه بيعة خاصة، هذه بيعة خاصة بمن حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه البيعة، غير البيعة العامة التي هي بيعة الولاية، بيعة خاصة على هذه الخصال الثلاث، على هذه الأعمال الثلاث لجلالة قدرها. أولا تصحيح الاعتقاد، تحقيق التوحيد، لأن التوحيد لا يتحقق إلا بترك ما يضاده وهو الإشراك بالله تبارك وتعالى. فمن حقق التوحيد وتبرأ من الشرك والمشركين فهو الموحد حقيقة. وقد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الممتع كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فتحقيق التوحيد تصفيته والإحسان فيه وترك ما يضاده من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي والموبقات الكبائر التي تخدش التوحيد، وجميع المعاصي كذلك تخدش التوحيد. فيتحقق التوحيد ويكمل التوحيد إذا اجتنب الإنسان الشرك بالله تبارك وتعالى واجتنب كبائر الذنوب التي هي الموبقات. بايعوا على هذا الأمر، التوحيد وعدم الشرك، والثانية على الصلاة، على إقامة الصلوات جمعة وجماعة كما أمر الله وشرع رسوله عليه الصلاة والسلام، من الأوقات والكيفيات والهيئات للصلاة. والعمل الثالث الاستعفاف عن حق الناس والاكتفاء بخدمة الإنسان لنفسه، وهذه بيعة خاصة. ولا يلزم من هذه البيعة أنه لا يحتاج أحد على أحد، لا، بل تلك بيعة خاصة بأولئك النفر، فكان الواحد منهم إذا كان على فرسه وسقط صوته في الأرض وحوله الناس لا يقول لأحد أعطني صوتي، ينزل ثم يأخذ صوته بيده ثم يركب. لما؟ لأنه بايع، لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسألوا الناس شيئا، لا خدمة ولا مادة. وكما قلت هذا لا يدل على أنه لا يحتاج أحد على أحد من البشر في حدود ما يقدر، فلا مانع للمحتاج أن يسأل قضاء حاجته من إخوانه المسلمين وإعانته والنصيحة والمشورة وأي حاجة يحتاج إليها الإنسان من إخوانه، لا حرج على أحد من أن يسأل شيئا من ذلك. أصل يعني المسؤول لا يعطي إلا باختياره، من قصد لا يعطي إلا باختياره، إن كان في وسعه أعطى فهو له، وإن لم يكن في وسعه يقول له كلمة المعروف، رزقك الله، أغناك الله، سهل الله أمرك، وكفى. بحسب قدرة الإنسان، هذا بحسب قدرة الإنسان الذي تحتاج إليه، وبحسب حاجتك أيها المحتاج، ما في شيء أبدا خدمة. تفضل.
يعني في اليوم والليلة ولا؟
لا في كل يوم وليلة. الله أكبر. نعم، وما عند الله أكثر. لا يستكثر أحد، لا يستكثر أحد الأجر من الله. ما عند الله أكثر من هذا وأعظم وأجل. إن أقل أهل الجنة وآخرهم دخولا له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، هذا آخر أهل الجنة دخولا مثل الدنيا من يوم أنشأها الله وتعاقبت عليه الأجيال والملوك. أدنى أهل الجنة لهم مثل الدنيا وعشرة أمثال، فما بالك بأعلاهم منزلة، أعلاهم منزلة. قال الله في حقهم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ايش تقول يا اسماعيل؟
نقول قيام الليل.
نعم.
اليوم نحسن تطوير القراءة وتطوير الركعات وتكثير الركعات وتقليل القراءة.
تقليل وتكثير القراءة حسب حال الإنسان، الأمر فيها مخير. إن أكثرت القراءة أطلت في القراءة وقلت الركعات فالأجر كائن، وإن كانت القراءة قصيرة والعدد الركعات كثير فالأجر كائن، لا حرج، لا حرج أن تعمل هذا أو تعمل هذا. نعم نعم، عدد أو أعدل العدد وأفضله أن تصلي إحدى عشرة ركعة، ركعتين ركعتين ركعتين، ثم توتر بواحدة، سواء أطلت القراءة أو أنسبت القراءة، ويجوز أكثر ويجوز أقل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في سنن أبي داود: باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. والحديث صحيح وأخرجه الترمذي والنسائي. حدثنا محمد بن عيسى.
حالات للنبي صلى الله عليه وسلم حالات، لأنه مشرع للأمة. تارة يقرأ في صلاة الظهر السرية بمقدار سورة ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى.
سيأتي
حديث آخر. سيأتي. تفضل.
حدثنا محمد
الآن بن هذا بيّن بأنه كان يقرأ في الظهر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج بحسب يعني ما تيسر. نعم.
حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا معتمر بن سليمان ويزيد بن هارون وهشيم عن سليمان التيمي عن أمية عن أبي مجلد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فرفع، فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة.
يعني
إسناده ضعيف.
يعني تقدم بإسناد صحيح، لأنهم حجروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قدروها، فقدروا الركعة الأولى في صلاة الظهر بمقدار ألف لام ميم تنزيل السجدة، والركعتين الأخريين على النصف من ذلك، والعصر على النصف من الركعتين الأخريين من صلاة الظهر، والركعتين الأخريين من العصر على النصف من الركعتين قراءة الركعتين الأوليين، وهو دليل على أنه من السنة أيضا أن لا يقتصر على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين، وإنما له أن يزيد ما تيسر من آيات أو سور. نعم.
حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن موسى بن سالم، حدثنا عبد الله بن عبيد بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا سل ابن عباس أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، فقال لا فقيل له فلعله كان يقرأ في نفسه، فقال خمسة هذه شر من الأولى، كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به، وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال، أمرنا أن نصبع الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزل حمارا على الفرس. والحديث صحيح وأخرجه النسائي.
هذه النهي عن ثلاث أشياء: النهي عن الصدقة لأهل البيت، عن أكل الصدقة، وأن لا ينزل الحمار على الفرس، لأن الفرس أرفع، الأنثى أرفع من الحمار. والأولى
أن
نشبغ الوضوء، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. نعم.
جزاك الله خيرا. أن ابن عباس ما كان يرى القراءة في الظهر والعصر. ابن عباس ما كان يرى القراءة في الظهر والعصر.
لا، هو ما يراها مطلقا، لكن ما يرى الجهر بها. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سرية أو جهرية، إماما أو مأموما أو منفردا، لا سيما في السرية لا تسقط أبدا.
يعني بعد الفاتحة
أعد الحديث.
قال سل ابن عباس إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، فقال لا فقيل له فلعله كان يقرأ في نفسه، فقال خمسة هذه شر من الأولى، كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به، وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال، أمرنا أن نصبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزل الحمار على الفرس. قال أن ابن عباس رضي الله عنه كان يشك في القراءة في السرية تارة وينفيها أخرى.
أيوة.
وربما أثبتها.
أيوة.
أما نسبه في هذه الرواية، وأما شكه في الرواية الآتية، وأما إثباتها فما رواه أيوب عن أبي العالية. قال سألت ابن عباس ما قرأ في الظهر والعصر، قال هو إمامك أقرأ منه يا ألا أو أكثر.
قال
هو إمامك أمامك.
هو أمامك يعني القرآن أقل أو أكثر.
يا ألا أو أكثر
لا بد من القراءة في الصلاة، ولا تجزئ صلاة بدون أن يقرأ المصلي فيها فاتحة الكتاب أبدا، وما زاد فهو من السنن المؤكدة على الهيئة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. فمثلا إذا قرأت فاتحة الكتاب في أول ركعة من صلاة الظهر قرأت معها سورة بحسب ما تيسر لك وبحسب حال المأمومين، وكذلك في الركعة الثانية والركعة الثالثة والرابعة إن اقتصرت على فاتحة الكتاب صح ذلك وهو سنة، وإن زدت آيات أو سور صح ذلك بشرط أن تكون أكثر من الركعتين الأوليين أقل. أما صلاة بدون فاتحة الكتاب لا تجزي ولا يمكن، ولا فعلها أحد. فكلام ابن عباس هذا
صدق حديث الشيخ نفس المعنى.
أيوه طيب.
حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا، والحديث صحيح وأخرجه أحمد.
عدم علمه أنه لا يدري لا يدل على جواز ترك القراءة في الصلاة، وغاية ما في الأمر أن هذه الأحاديث صحيحة تعتبر من قبيل المشكل الذي يفسره البين الواضح، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج. ومن هنا أخذ العلماء أن قراءة الفاتحة في كل ركعة ركن، إن سقطت ما صحت الركعة، ولو جاء بالركوع والسجود والقيام والقعود بدون قراءة فاتحة ما صحت منه الركعة لا فريضة ولا نافلة. وهذا هو المقطوع به. اللهم إلا في الصلاة الجهرية، قالوا في الصلاة الجهرية بالنسبة للمأموم إذا لم يقرأ المأموم في الصلاة الجهرية فاتحة الكتاب قالوا تحملها عنه الإمام وقد أمن على ذلك لأن الإمام يجهر، وورد في الحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة ويأمن عليها المأموم، وهذا قول. ولكن الراجح أنه أن قراءة فاتحة الكتاب ركن في حق الإمام وفي حق المنفرد وفي حق المأموم، هذه أصناف المصلين، إما إمام وإما منفرد يعني يصلي وحده، وإما مأموم يصلي بإمامه، فلا بد أن يقرأ فاتحة الكتاب.
ما لما نشكو هنا على القراءة لسورة بعد الفاتحة يعني الشرطية ما لما نشكو هنا
مستمر. يعني مستمر انتهى الباب. يقرأ في سكتات الإمام، يعني إذا انتهى الإمام من سورة الفاتحة وسكت سكتة لطيفة يقرأ المأموم حتى ولو أكملها والإمام يجهر، لا حرج عليه لا حرج عليه، المهم أنه يحرص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأها في نفسك يا فارسي، اقرأها في نفسك، فلا بد من القراءة.